إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، فقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا المجلس إن شاء الله أتناول شيئا مما يتعلق بأحكام الزكاة، إذ هذا موسم إخراجها عند كثيرين من الناس، فأقول مستعينا بالله عز وجل: لا يخفى عليكم جميعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، هذا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبالإجماع، وقد جاءت التحذيرات شديدة لمانع الزكاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع، أي حية عظيمة ضخمة تساقط شعر رأسها من السم، له زبيبتان أي ناتئتان حول رأسه بارزتان مليئتان بالسم، يتبعه وهو يفر منه، أي أن الحية العظيمة الضخمة تتبع مانع الزكاة وهو يفر منها، وهي تتبع قائلة: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، فلا يتركه حتى يمد يده إليه فيقضمها كما يقضم الفحل، ولا يقف عند هذا الحد، بل يلتف هذا الثعبان المتوحش حول رقبته ويدخل في فمه، يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض. فجدير بكل مسلم يرجو لقاء الله أن يحرص على أداء الزكاة في أوقاتها، وهذا نوع من أنواع التكافل بين الناس، نوع من أنواع التكافل بين المسلمين، أن يحنوا غنيهم على فقيرهم وكذا قويهم على ضعيفهم، فجدير بكل مسلم أن يرقب ذلك في نفسه. ولقد أتت امرأتان إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وعليهما سواران من نار، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: إذن أديا زكاة هذا. ولقد قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فكان من صفاتهم أنهم لا يؤتون الزكاة، وكان من صفات أهل الإيمان وشيمهم والذين هم للزكاة فاعلون. ولا أخفى عليكم أن حربا أقامها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فجدير بكل مسلم وجدير بكل مسلمة أن يحرص وأن تحرص على أداء الزكاة، فإنها إن لم تؤدى جاءت يوم القيامة على صاحبها وبالا كما سمعتم. إن كان قد منع زكاة المال صفح له صفائح من نار، جعل له المال في هيئة صفائح من نار يكوى بها جبينه ووجهه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإن كانت الأموال بقرا ولم يؤدي زكاتها جاء يوم القيامة يحمل البقرة على رقبته لها خوار يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا. وكذلك إن كان صاحب إبل، أيما صاحب إبل لم يؤدي زكاة إبله إلا وأتت يوم القيامة يحملها على رقبته لها رغاء يقول: يا محمد أغثني، فيقول النبي: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وكذلك ما من صاحب غنم لم يؤدي زكاة غنمه إلا ويأتي يوم القيامة يحمل الشاة على رقبته، شاة على رقبته تحمل لها يعار، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا. فتأتي الأموال على صاحبها في حال هي أسوأ ما كانت. صاحب المال مخنوق بماله، ماله مصور في صورة حية عظيمة تلتف حول رقبته، صاحب الإبل يحمل على رقبته، بل وكذلك يبطح لها بقاع قرقر أن يؤتى به إلى أرض مستوية، فتأتي عليه إبله أعظم ما كانت وأسمن ما كانت تدوسه بأخففها وتنطحه برؤوسها، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فهذا يلزمنا أن نؤدي زكاة أموالنا، طيبة بها نفوسنا، سخية بها قلوبنا، ممدودة بها أيدينا، لزاما أن تؤدى زكوات الأموال يحن الغني على الفقير امتثالا لأمر ربه الأعلى واتباعا لسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن مقدار الزكاة 2.5% إذا كانت الزكاة على الأموال. إذا بلغت الأموال النصابة ومرت عليها سنة أي حال عليه الحول ألزم صاحبها أن يؤدي زكاتها 2.5% أي من 1,025. وإن شاء بنى النصاب على نصاب الفضة الذي وعلى وجه التقريب 600 جرام من الفضة، وبالتحديد 597 جراما من الفضة، وإن كانت من الذهب فمن الذهب عيار 24 فالنصاب 85 جراما، ومن ذهب عيار 97 ومن عيار 21 هي 97.2 من العشر من الجرامات. هذا ولا تخرج الزكوات على من يلزمك الإنفاق عليهم، لا تخرج الزكوات على من يلزمك الإنفاق عليهم، فأنت ملزم بالإنفاق على زوجتك فلا يجوز لك أن تخرج زكاتك لزوجتك، لكن العكس موجود وقائم عند عدد من العلماء، فالعكس الذي هو جواز تصدق المرأة على زوجها قائم وله دليله. فقد ذهبت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله سؤالا، فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أتصدق، ويزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وأولاده تعني منها أولاده منها تعني أولادها، يقول: أنا أحق من تصدقت عليهم، يعني لفقره. فقال صلوات الله وسلامه عليه: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وهذا محله إذا كان الزوج من أهل الاستحقاق للزكاة، إذا كان من أصحاب من المصارف الثمانية التي هي مذكورة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كان الزوج أحد هذه الأصناف الثمانية جاز للزوجة أن تخرج زكاتها فيه هذا. والزكاة والصدقة على القريب الفقير المحتاج أولى منها على البعيد، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لا أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فإذا كان ثم أقارب لك أهل احتياج ومسكنة فإنهم أولى بالزكاة من غيرهم، أولى بالزكاة من غيرهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. كذا قال الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وكتعريج على المصارف الثمانية على وجه السرعة والإيجاز. فالفقراء المسلمون، أما الفقراء الكفار فليسوا بمصرف للزكاة، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أي من غني المسلمين فترد على فقير المسلمين. أما الصدقات التي هي صدقات تطوع فتجوز للكفار وللمسلمين على السواء، ذلك لأن النبي قال: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولأن الله قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا نص عام. وبالله تعالى التوفيق. فالفقراء هم الفقراء المسلمون الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم، أما إذا كان يلزمك الإنفاق عليهم كأبنائك كأبيك وأمك فلا تجوز الزكاة فيهم، وهذا أمر من المسلمات عند أكثر العلماء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين هم الذين لا تكفيهم دخولهم، كالحال الآن في كثير من الموظفين رواتبهم لا تكاد تكفي احتياجاتهم، فالذي شأنه هكذا وراتبه لا يكفي حاجته فحينئذ هو مصرف من مصارف الزكوات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا حظ فيها لقوي مكتسب، وقال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وذي مرة أي ذي قوة، هكذا قال الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقد يمتلك المسكين بيتا ومع ذلك موصف بالمسكين، قد يمتلك سيارة وهو موصف بالمسكنة، قال تعالى: وما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. فقد يكون للشخص سيارة يعمل عليها ويسافر بها ويحمل الناس عليها ويأتيه من ورائها أجر، ولكنه أجر لا يكفيه. فمثله يوصف بالمسكين ويعطى من زكوات الأموال لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم السعاة الذين كانوا يكلفوا من قبل إمام المسلمين بجمع الزكوات بجمعها وتوزيعها على أصحابها، فهؤلاء هم العاملون عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم أصناف منهم صنف مسلم يخشى أن يكفر لضعف إيمانه، فهذا يعطى حتى يثبت على الإيمان. ومنهم كافر يرجى إيمانه أو يتقى شره، فهذا أيضا من المؤلفة قلوبهم. هذا، ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كثيرة من المؤلفة قلوبهم من الزكوات ومن الغنائم. وأعطى عيينة بن حصن، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل يوم حنين، وأعطى كذلك عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل كذلك، وأعطى القعقاع بن معبد 100 من الإبل كذلك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، أي إذا كان هناك عبيد يشتروا كي يحرروا، فذلك مصرف من مصارف الزكاة. وفي الرقاب والغارمين، وهم أقسام. الغارمين أقسام، منهم المدينون، فالمدين في حق يعطى من الزكاة، أما المدين في باطل وفي معصية وفي صرف فيرى كثيرون من أهل العلم منعه من الزكاة. فمثلا شخص يستدين لشراء المخدرات، يستدين في باطل، يستدين في زور، يستدين في منكر، لا يعطى للزكوات. كذلك الذي يستدين مسرفا لا يعطى من الزكوات. إنما الذي نزلت به جائحة أو استدان دينا لمعيشته أو دينا لإقالة عثرته، فهذا مدين ومصرف من مصارف الزكوات. والذي تحمل حمالة للإصلاح كذلك هو مصرف من مصارف الزكوات. فهذه بعض صور هذا القسم من أقسام الزكاة، وهو الغارمين والغارمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وهو عند جمهور العلماء الغزو ومشتملاته، الجهاد في سبيل الله وتوابعه، هذا عند الجمهور من العلماء. وألحق البعض به الحج، يساعد مساعدة خفيفة كي يحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض العلماء الحج في سبيل الله، وحمل امرأة على إبل الصدقة كانت تريد الحج، هكذا رأى بعض الحنابلة لهذا الحديث. أما الجمهور فلم يروا في الحديث دليلا لأن الحج في سبيل الله، لأمرين: أولا منهم من ضعف الحديث، ثانيا منهم من قال لم تكن المساعدة للحج كاملة، إنما فقط حملها النبي على إبل الصدقة. فأرى الجمهور عدم الجواز، والحديث حجة لمن جوز مساعدة الحاج من إبل الصدقة، والله أعلم. هذا. ولا يجوز صرف أموال الزكاة للمستشفيات ولا للمساجد، ولا يجوز صرف أموال الزكاة للقنوات الفضائية ولا لتوزيع الكتب الإسلامية ولا لشراء المصاحف للمساجد، كل هذه ليست من مصارف الزكاة. إنما بند في سبيل الله عند جمهور العلماء، إنما هم الغزاة وما يلتحق بهم وما يساعدهم للغزو، والله أعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة فلم يعد معه مال للرجوع إلى أهله ولا للإنفاق على نفسه، فهذا يعطى من الزكاة، وإن كان له ببلاده مال يعطى ما يكفل له الرجوع إلى بلاده، الرجوع إلى بلاده والوصول إلى أهله. فهذه المصارف الثمانية باختصار شديد هذا. ولا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الديون واحتسابها من الزكوات، بمعنى أن رجلا له دين عند آخر والآخر معسر، هل يجوز له أن يقول، أي للدائن أن يقول للمدين عفى الله عنك ويسقط ذلك من الزكوات؟ يرى الجمهور أن لا، لأنه يلزم تمكين الفقير، يلزم أن يمكن الفقير من مال الزكاة، قد يكون في حاجة إلى طعام إلى شراب، قد يكون أهله جياع وحاجته إلى إطعامهم أولى من حاجته إلى سداد ديونه. فهكذا قال فريق من العلماء هم الجمهور لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة هذا. وعلى حلي المرأة الذي تتزين به إذا كان ذهبا عليه زكاة، إذا كان ذهبا عليه زكاة، وإن كانت المسألة فيها بعض الخلاف بين العلماء، فحجة الذين قالوا إن حلي المرأة عليه زكاة أولا أنه مال والمال فيه زكاة، ثانيا أنه داخل في عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، مع قول ابن عمر أيما مال أدي الزكاة فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثالثا ما حسن بمجموع طرق، من أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما ثواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. وهذا الحديث وإن كان البعض أخذه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن له شواهد يحسن بها على الأقل. هذه بعض استدلالات القوم على وجوب الزكاة في الحلي إذا كان ذهبا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما حجة الذين قالوا بعدم إخراج الزكاة على الحلي فغايتها موقوفات على خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، والمرفوع مقدم على الموقوف بلا شك. أما الحديث الذي هو ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل لا يثبت بحال، وبالله تعالى التوفيق. هذه جزئية. أما الأخرى فإذا كانت المرأة تتحلى بأنواع أخرى من الحلي كالزبرجد كاللؤلؤ كذلك كالألماس، فكل هذا ليست فيه زكاة، كل هذا ليست فيه زكاة إلا إذا كان شخص يتاجر في هذه الأشياء فتكون عروض تجارة حينئذ وعروض التجارة عليها زكاة، خلافا لمن نفاها من متأخرين من أهل العلم يرحمهم الله. فعروض التجارة عليها زكاة، وهذا رأي الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب وجماهير العلماء سلفا وخلفا. ومن أدلتهم أن العروض مال، ومن أدلتهم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له منع خالد بن الوليد الزكاة، ومنع ابن جميل، ومنع العباس، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه واعتده في سبيل الله. قالوا فلو لم يحتبسها لوجبت فيها الزكاة، هكذا قالوا، وبالله تعالى التوفيق. هذا والقياس يشهد لهم. فالقياس والدليل وجماهير العلماء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عروض التجارة عليها زكاة إذا بلغت تلك العروض النصاب وحال عليها الحول. أما الأصول الثوابت المقتنى فلا زكاة عليها، كشخص عنده بيت يسكنه أو سيارة يركبها فليس عليه زكاة كما هو معلوم. السلام عليكم. هذا وأيضا مما يتعلق بأبواب الزكاة نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى. الأولى والأخرج من الخلاف أن تسد حاجة أهل بلدك من الزكاة، للحديث تؤخذ من غنيهم وترد إلى فقيرهم. أما إذا كان ثم قوم بعيدون عنك وهم أحوج، أو هنالك مصرف بعيد عنك هو أحوج، جاز الإرسال إليه، كما أنه يجوز الإرسال إلى المرابطين على الثغور للدفاع عن الإسلام والمسلمين وهم ليسوا في بلدك. هذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ.
نعم تفضل.
أنا من صعيد مصر يا شيخ، والله لو أعرف مكانك يا شيخ أجيلك حتى لو حابه. والله يا شيخ
غفر الله لي،
عندي فتوى جزاك الله خير بدل 10 أيام بتصل على التليفون حضرتك. والله يا شيخ لو أعرف مكانك أجيبك يا شيخ. الله يرضى عليك يوم معناها النهارده. والله كانت جبل فوق راسي يا شيخ. الله يجزيك خير.
تفضل.
الرقم موجود معايا بس مش هينفع أتكلم على الهواء فيها يا شيخ.
طيب أرسل رسالة بالهاتف إن شاء الله. أرسل رسالة وأنا أطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا عندي 4 أسئلة. السؤال الاول، احنا عندنا ناس بننسى، في ناس بتقول ان الواحد ممكن يتسحر لما يشوف الخيط الابيض من الخيط الاسمر، مش محتاج النتيجة، ده ممكن بعد كمان معاد النتيجة بنص ساعة. هل ده ينفع؟ والسؤال الثاني، ان جوز بنتي عليه يعني اخذ حاجات بالقسط وفوجئ ان هي الحاجه دي فيها ربا، فيها فوائد من البنك، فوجئ ان المكان ده بيتبع معاه بنك، فهو عايز يحج. هل ممكن يحج وما زال المبلغ ده عليه بيدفع قسط كل شهر، ولا ما ينفعش لازم يخلص الاول المبلغ؟ السؤال الثالث، انا واحد في جماعه بيقولوا ان سيدنا عيسى ما نزلش التشريع، فهل هو ما نزلش بيقول ما نزلش يعني بتشريع ودين مسيحي كامل، ده هو كمل الديانه اليهوديه، هل الكلام ده صحيح؟ فانا مش عارفه يعني، يا ريت حضرتك تجاوب علينا يعني. جزاك الله كل خير.
وجزاك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما القائل باننا ناكل حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فهذا قائل موفق، كلامه وافق كتاب الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن عنده ساعات، بل كانت الأمة أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهم ينظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويأكل ويشرب حتى يتباين هذا من ذاك. والخيط الأبيض من الخيط الأسود البياض، هو البياض المستطير في الأفق المستعرض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، يكون إذا صعدت البصر شيئا ما فوقه سواد، بتبين هذا من ذاك يدخل وقت الفجر. وقد يختلف هذا في أعين الناظرين، ففريق يقول انتظر حتى نتأكد، كما كان أبو بكر يقول كل واشرب حتى ينفجر الفجر، كل واشرب حتى ينفجر الفجر، فكلامهم صحيح. الثاني، لكن هنا نقطة، إذا كان الشخص يرى أن الأذان في بلده، يرى أن الأذان في بلده قبل تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقينا هو يرى ذلك ويريد أن يتبع الوارد، فله أن يأكل ويشرب، لكن لا يفتن الناس ولا يظهر خلافا فيهم، والله أعلم. الذي يريد أن يحج وعليه دين يسدده على أقساط يجوز له الحج، إذا أوصى أنه إذا مات في حج يسدد عنه الدين، أو إذا كانت له تركة يسدد من الدين. أما هل عيسى عليه السلام، هل عيسى عليه السلام ما نزل بتشريع؟ كلا، بل نزل بتشريع، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله واطيعون. فعيسى عليه السلام جاء بتشريعا فأحل بعض الأشياء التي كانت محرمة على بني إسرائيل على لسان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام نزلت عليه التوراة عليه صلوات الله وسلامه، كان فيها بعض الأشياء التي حرمت على بني إسرائيل ببغيهم. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكانت هناك أطعمة محرمة على بني إسرائيل كما قال تعالى وكل ذي ظفر كالبط والوز ونحو ذلك، وكذلك ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما الآية. فجاء عيسى عليه السلام ببعض التخفيف على بني إسرائيل إذ قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلكن القدر الذي جاء به عيسى عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين قدر ليس بالكبير، بل هو ناسخ لبعض الأحكام التي في التوراة ومضيف لبعض الأشياء إليها. وما وراء ذلك فبنو إسرائيل في زمانه متعبدون بالتوراة لقوله تعالى لقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك فضيلة الشيخ، خطبة حضرتك فين إن شاء الله؟
نعم،
خطبة الجمعة لحضرتك فين إن شاء الله؟
في مكان بالقاهرة اسمه المعادي.
نعم،
في المعادي في القاهرة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
بعد إذنك يا شيخ عندي سؤال في الزكاة. كان عندي أموال في البنك، في يعني لما توفى والدي كان لي ميراث وكان في المجلس الحزبي، ولما أخذت أخذت الأموال بعد 21 سنة صرفتها كلها في جهازي وما طلعتش عليها زكاة، وأنا حاليا ما
كلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الأموال التي في المجلس الحاسبي التي لا يستطاع التصرف فيها وجيء بها بعد، ففيها أمران. الأمر الأول متعلق بالمال الربوي العائد منها، فهذا يتقى وينفق في أي باب على سبيل التخلص منه. أما الزكاة فتخرج عنها زكاة سنة واحدة حكمها حكم الدين الميت، لأنك لم تتمكني منها إلا بعد قبضها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخنا.
وياك.
يا شيخ الصلاة، عندي سؤال.
نعم.
أبي يفطر لكبر سن، يعني عنده 75 سنة ومريض، فإذا كان له يخرجها بدل ما يفطر، يعني إذا كان له يخرجها بقى حق ما يفطر، يعني هل يجوز إن هو يديها لي أجهز نفسي؟ أنا لسه ما اتجهزتش، يعني مش عارفة أجهز نفسي، هل يجوز إن يديها لنا ولا لازم حد فقير؟
أبوك ولا من؟
لا، أبي.
الحمد لله والصلاة والسلام.
اخواتي برضك، اخواتي الزكاة اللي خرجوها في رمضان ينفع يدوها لي انا برضك اجهز بها نفسي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالجواب من مقامين. الاول، الشيخ الكبير الذي بلغ من العمر 75 سنة لا يستطيع ان يصوم سيفطر، هل ملزم بشيء او ليس بملزم؟ اولا، فمن العلماء من يقول هو ملزم بان يطعم مكان كل يوم يفطره مسكينا. حجتهم أمران وفي كلا الأمرين نظر. الأمر الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. خالفه الجمهور في ذلك، قالوا هي منسوخة، وكان المعنى أن الذي يستطيع الصيام في أول فرض الصيام له أن يصوم وله أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، فهذا قوله. وعلى الذين يطيقونه إن أرادوا أن يفطروا فدية قدرها طعام مسكين. ثم نسخ هذا التخيير بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا رأي الجمهور في الآية. ففي استثناء ابن عباس نظر خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم وعنه. أيضا الثاني أن أنس رضي الله عنه لما أسن تقدم به السن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، فهذا أنس رضي الله عنه، لكن فعله موقوف على فعله فعل صحابي ليس بالدليل الملزم ككتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه بلا شك الأفضل، لكنه بلا شك الأفضل، لكنه ليس بملزم. فعلى ذلك التحرير يقتضي أن الشيخ الكبير العاجز عن الصيام إذا أفطر ليس هناك دليل يلزمه بشيء نتيجة فطرة، أما إن أطعم مسكينا فهو أحسن وأفضل لفعل أنس رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك يأتي المقام الثاني، هل يجوز أن يعطي هذا الإطعام لابنته؟ لا يجوز ذلك، لأن الزكاة والكفارات لا تخرج لمن يلزمك الإنفاق عليهم، فأنت الوالد ملزم بالإنفاق عليك لكونك ابنته، فلا يصح هذا والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
بارك الله فيك شيخ.
نعم تفضل.
جزاك الله خيرا شيخ. عند قضاء يعني صيام النصف من شعبان، عن وقت الأحاديث يعني التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم صيام النصف من شعبان، فوجد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه وعله بالشذوذ.
علم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا منكر سندا استنكره أئمة كثيرون جدا، منهم وأشهرهم الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وإن كان ظاهر إسناده الحسن وحسنه بعض الفضلاء المعاصرين، لكن استنكره الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في طائفة كبيرة من المحدثين هذا، وعرض متنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، ما صام شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، وأيضا قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم، فدل هذا على جواز الصيام قبل نهايات رمضان والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه أسأل يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
سأل يا أخي الكريم. تفضل.
في رجل ياخد 20,000 جنيه وعلى ويدفع كل أسبوع 500 جنيه، هل ده ربا أو حلال؟
كيف؟
بياخد 20,000 يشغلهم وياخد ويدي لصاحب الفلوس 500 جنيه كل أسبوع.
تحت حساب ولا ماذا؟
هو بياخد 20,000 من صاحب المال يشغلهم.
اسمع كلامي، بياخذ تحت حساب او مال مقطوع. اذا كان هذا الذي ياخذ هذه المبالغ لتشغيلها ويعطيه شهريا 500 جنيه الى ان يصفي في اخر العام ويعمل معادلات فلا بأس، لكن اذا كان ثوابت فلا تجوز، لانه قد يخسر قد يربح اكثر منها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ قلت لك زوجي عنده وكا سيارة أجرة وفيها ربح، الربح فيه زكاة أم لا؟
نعم لا عفوا،
هل أن الربح فيه زكاة أم لا؟
الربح
في سيارة الأجرة
يعني كيف الربح؟ يعني بيشتغل في 100,000 على رأس السنة أصبح 150 عليهم كلهم زكاة. سيارة أجرة.
سيارة أجرة نعم.
سيارة أجرة ليس عليها زكاة.
نعم.
ليس عليها زكاة. قال رسول قال صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبدي ولا في فرسي صدقة.
نعم. يا شيخ دعيت ربي سبحانه بيرزقني محمد ويوسف واستجاب الله لي.
الحمد لله.
وأنا عندي توأم ونحب نبدل اسم هل يجوز أم لا يجوز؟
ما هو؟
دعيت ربي سبحانه بيرزقني محمد ويوسف.
الحمد
وربي
لله.
سبحانه أعطاني الحمد لله توأم ده.
الحمد لله.
شهر السابع الحمد لله.
هل يجوز؟
هل إن شاء الله هل يجوز تغيير الأسامي أم لا؟
دعوت ربك
نعم.
أن يرزقك بمحمد ويوسف
نعم.
فرزق حملت بتوأم
نعم.
فتريدين أن تغيري الأسماء
نعم.
أنصحك بعدم تغييرها
إن شاء الله.
أنها أسماء أنبياء وأنت نذرت عفوا هو شبه نذر وإن لم أقطع بأنه نذر فاتركيها
نعم.
أسماء طيبة اتركيها أسماء طيبة دعك من الأسماء المدلعة المدللة أسماء
هو
أنبياء كرام
يوسف وياسين يعني.
بارك الله فيك السلام عليكم نعم
محبك في الله شيخ
أحبك الله لله أحبتنا لا تفضل
كنت عايز أسألك على صيد العصافير عارف حلال العصافير أنا عايز الدوية عايز العصافير العصافير حلال ولا حرام وسؤالتين تربية الشعر سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد بتاعنا ضيق وانا بصلي فيه ينفع نقف صف واحد كلنا جنب بعض والامام يتقدم يعني بشبه او حاجه ولا لا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد فعن صيد العصافير بهذا الخزف فابتعد عنه فانه يفقه العين ويكسر السن يفقه العين ويكسر السن ثم انك لا تدري هل العصفور اذا سقط على الارض فمات لا تدري امات من جراء القص من الخزف أم مات من جراء السقوط فابتعد عن هذا بارك الله فيك ووفقك هذا وعن سؤالك إذا كنتم جماعة والمسجد ضيق هل يجوز للإمام أن يقف في وسط الصفوف ويصلي معكم لضيق المكان لو تقدم ولو 5 سنتي جاز ذلك والله أعلم أما عن إطلاق الشعر فسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان شعره يضرب بين منكبيه وأحيانا إلى أنصاف أذنيه عليه صلوات الله وسلامه والله أعلم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
حالك يا شيخ
الحمد لله
كل عام حضرتك بخير
وأنت طيبة
والله شكرا لو بعد إذن حضرتك أنا عندي إن شاء الله حضانة أنا دلوقتي سنة أنا بقالي سنة وأربع شهور بالظبط بس لما طلعت الزكاة عليها فعايز أعرف إيه هو الزكاة المفروض عليا عشان أطلعها
أعيد السؤال لو سمحت
عندي حضانة
حضانة
بدأ معايا أنا بدأ شهر 4 شهر 4 اللي فات ده كان ليا سنة بالظبط
يعني
ماشي؟
الحضانة فيها فلوس ولا إيه يعني
الزكاة المفروض إن أنا أطلعها
يا أختي الحضانة
نعم.
فيها أموال أو تقولي عن مبنى ولا ماذا يعني عن أي
نعم.
شيء يعني الزكاة ستخرجين عن ماذا
عليها شيء
الحضانة كمبنى وككراسي ليس عليها زكاة لكن العائد منها إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب يخرج عليه 25 في الألف يعني 2.5%
أي
نعم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
حضرتك لو سمحت احنا عندنا 5 عربيات نقل
الله يبارك
فدلوقتي هل عليهم الزكاة
ليس عليهم زكاة
طيب
إلا
عندنا
سؤالي انت عندكم 5 سيارات نقل
نعم.
تشغلونها او تتاجرون في السيارات
لا شغالة بنجل.
شغالة ليس عليها زكاة انما الزكاة على العائد اذا
طيب
بلغ
البيوت
نعم
عندنا 6 بيوت بعضهم ساكن والبعض الآخر مهجور
ليس على البيوت زكاة أيضا إلا إذا كنتم تجارا للعقار
ف طب حضرتك دلوقتي بالنسبة لزكاة الفطر، سمعت بعض المشايخ بيقولون ان الاصل فيها الحبوب، دلوقتي في ناس بتفضل المال، نخرج مال ام حبوب افضل؟
اخرج ما جاء به النص عن رسولك الامين محمد صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب او صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فأخرجها كما قال الرسول. وعلى هذا ثلاثة من الأئمة الأفاضل، الشافعي وقبله مالك وبعده أحمد يرحمهم الله. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى جواز إخراج القيمة، فالثلاثة أئمة أتبعوا للنص، قولهم أتبعوا للنص وأسلموا وأحوطوا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك كده.
وإياك.
أسأل سؤال بعد من حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
رجل عقد على امرأة واكتشف أنها بدون أسنان، هل يجوز له فسخ العقد؟
نعم نعم.
رجل عقد على امرأة واكتشف أنها بدون أسنان، هل يجوز له فسخ العقد؟
يعني كانت مركبة طقم تزوير يعني ولا؟
صح، شبه هذا، شبه ذاك يا شيخ.
له ذلك. لأنه عيب ترد به المرأة إذا كان ليس لها أسنان وغشته وركبت طقم أسنان غشا وتزويرا، فيجوز له ذلك.
ودع لي بالذرية فيه.
نعم.
ودع لي بالذرية.
بارك الله فيكم، أصلحك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
نعم.
بزرفان. والله لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مراتي منتقبة طبعا.
وبعد.
من نزل الخارج جيجي يجوز هي تبان عليه ام لا؟
نعم نعم.
خارج جيجي مراتي منتقبة تجوز تبان عليه او لا ام لا؟
خال تقول ايه؟
اه خالي يعني، خارج جيجي يعني.
وفي حاجة اسمها خالي شقيقي؟ لا، خالي شقيق امي مش شقيق.
اه ماشي.
أيوة المهم خالك لا يرى زوجتك. اذا انت مت يجوز له ان يتزوجها، أو إذا أنت طلقتها يجوز له أن يتزوجها. خالك
طبعا.
عمك لا يرياني زوجتك، بارك الله فيك، هم ليسوا بمحارم لها. السلام عليكم. السلام عليكم.
من فضلك يا شيخنا في سؤال بعد إذنك.
تفضل.
لو سمحت، في أخي يعني معاه زكاة مال وعاوز يعطيها لإخوة اللي يعني بيعملوا في الحكومة، مرتباتهم ضعيفة يعني وكده، فهل يجوز ذلك حضرتك ولا إيه؟
إذا كانت دخولهم لا تكفيهم جاز ذلك، دخلوا في عداد المساكين.
تمام. طب هو حضرتك توزيع يكون بنسب ولا يكون إزاي؟
الأمر واسع على قدر الاحتياجات.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، لو سمحت لي سؤال. مبارك الله فيك
وفيك.
هذا السؤال عن امرأة سرقت قطعة ذهبية من امرأة أخرى من فترة تزيد عن 4 أعوام، وباعت هذه القطعة بثمن الدرهم المتداول آنذاك، وهي الآن تابت إلى ربها وندمت على هذا الفعل، وتريد أن ترد هذه القطعة الذهبية إلى صاحبتها، فهل تردها بالثمن الذي باعتها به آنذاك أم تردها بالثمن المتداول الآن؟ وهل يجوز أن تردها قيمة أم يلزم أن تردها ذهبا؟ وكذلك ماذا لو عجزت على ردها الآن؟
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالتي سرقت ذهبا وباعته ترده ذهبا بعدد الجرامات التي سرقتها، ترده ذهبا كما سرقته ذهبا، إن عجزت باعت شيئا من ممتلكاتها وسددته، إن عجزت هي بين أمرين، إما أن تستسمح صاحبة الحق أو تكتب وصية لأهلها إذا ماتت يسدد هذا، أو تستسمح صاحبة الحق لزاما هذا. وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى أعلم، وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا. وطلب مني من بعض الأفاضل أن أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر الأخ المشير حفظه الله ووفقه لكل خير بأن القوانين التي وضعت من قبل القوات المسلحة لمنع المنقبات والملتحين من دخول المستشفيات والمؤسسات المتعلقة بالقوات المسلحة قوانين لا يرضي الله أبدا أن تسن، لا يرضي الله أن تسن قوانين تمنع الملتحين والمنقبات من دخول المستشفيات والمصالح المتعلقة بالقوات المسلحة. فنرجو الله أن يوفق الأخ المشير ونحسبه أهلا لأن يتذكر بقول ربه، بقول ربه الأعلى حتى يدوم له الخير. نرجو الله أن يوفقه لإلغاء هذه القوانين المتعلقة بمنع المنقبات ومنع الملتحين من دخول المستشفيات والمصالح المتعلقة بالقوات المسلحة. جعله الله عونا على الخير، اللهم آمين. هذا وأيضا طلب مني من فضليات من الهاشميات ومن بنات القبائل في شتى بلاد مصر التذكير، تذكير الآباء والأولياء بتقوى الله فيهن، فإن هناك بنات فضليات يتقدم لهن الأكفاء والآباء يمنعون بحجج لا أصل لها، بحجج أنه لا بد أن تتزوج من القبيلة، وإذا لم يأتيها من قبيلتها من يتزوجها بقيت ولو وصلت إلى 40 من عمرها، فيتقدم لها الأكفاء أهل الدين وأهل الفضل وأثرياء ووجهاء، لكن يرفضوا لكونهم ليسوا من القبيلة، مما يقول بالبنات إلى أن يصلن إلى 40 من عمرهن ولا يتزوجن بسبب هذه الجهالات التي رباها الهوى وولدتها الشياطين، شياطين الإنس. ويرحم الله الإمام العالم محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، إذ كان يشتكي من تأخير الهاشميات من قبيلته إلى سن 40 بل إلى أن يمتن بدون زواج من أجل عدم تقدم رجل من القبيلة، فيقول: ونعوذ بالله من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، تمكث الفتاة إلى 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء وتمنع لكون المتقدم ليس من القبيلة، فهذا شرط ما أنزل الله به من سلطان. وقد زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش وهي قبيلية أسدية من زيد بن حارثة وهو مولى، وزوج ضباع بنت الزبير بمولى من الموالي وهو المقداد ابن الأسود، وتزوج بلال وهو عبد معتق مولى من الموالي تزوج بأخت عبد الرحمن بن عوف، ولقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجدير بأهل القبائل أن يتقوا الله في البنات، فإن البنت قد تنحرف وترتكب المحرمات وأبوها لقلة علمه ولسوء فقه يتحمل اسمها بين يدي الله عز وجل. هذا. وأذكر الأخ المفتي في مصر بتقوى الله سبحانه وبأن ينصب جهده لحرب الفساق وبأن ينصب جهده لحرب المتبرجات كي يقام الدين ولا يستدرجن الشيطان للإنهماك في أمور هي فضيلة، عفوا، للإنهماك في حرب الفضيلة، إنما نحارب الرذيلة المتفق على أنها رذيلة من الرذائل. فليت الأخ الكريم المفتي وفقه الله لكل خير يحارب التبرج ويحارب المذاهب الهدامة من الماسونية ومن نوادي الروتري المنتشرة، ليته يوفق في حرب ذلك كله. أسأل الله له التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد لنا وله ولعموم المسلمين. هذا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة منارة للخير داعية إلى الإسلام محببة الناس في شرع الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. ولا يفوتني أن نقدم شكرا لله خالقنا وبارئنا والمنعم علينا، فنسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. وأن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة بالإيمان وسائر بلاد المسلمين. أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، به تطمئن القلوب، به تقوى الأبدان، به ترطب الألسن وترتفع الدرجات، به تنخنس الشياطين، به تتنزل الملائكة، به كذلك يذكرنا ربنا في من عنده ويذكرنا ربنا في نفسه إن ذكرناه في أنفسنا وفي ملأ آخرين. فأكثروا من ذكر الله تصفو القلوب وترتفع الدرجات. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيد ولد آدم البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا الله به سبل السلام. فنسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. نسأله جل ذكره أن يجازي هذا النبي الكريم عنا خير الجزاء خير الجزاء، وأن يؤتيه لواء الحمد عليه صلوات الله وسلامه. كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها برد المظالم إلى أهلها، وأوصي المسؤولين الذين قدر عليهم ما قدر أن يردوا المظالم إلى أهلها ويتوبوا إلى الله، فأبواب التوبة لا تغلق. هذا ولنكثر جميعا من الاستغفار، به تدفع البلايا والنقم وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.
لا تخضعي
بالقول حتى لا تسلمي،
لا توفني
عن ذكر ربك واحمدي.
صوني أمانته العظيمة واحفظي،
لو بطهات في حجابك يا ابنتي،
نور تألق في جبيني.